تقبل باشتياق للطاعات فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات ينادي بالجلال عليك فاسعى لذكر الله حي على الصلاة.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لا تلبسوا الحق بالباطل، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم الحق وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعال معي أيها الحبيب اللبيب وأسألك بالله أعرني قلبك وسمعك، فإن الموضوع الآن في ظل هذه الظروف الحرجة من الأهمية والخطورة بمكان. تعالوا لنتعرف ابتداء على هذه المفردات، لا تلبسوا الحق بالباطل. ما معنى اللبس وما معنى الحق وما معنى الباطل وما هو الميزان الدقيق الذي نزن به الحق والباطل؟ لأن الكل الآن يقيس بأهوائه ورغباته ونزواته، واختلت الموازين في أيدي الناس إلا من رحم الله جل وعلا. فتعالوا بنا لنتعرف على الحق بحق، ولنتعرف أيضا على الباطل بغير باطل. ما هو اللبس وما هو الحق وما هو الباطل؟ اللبس في لغة العرب هو الخلط والمزج. تقول العرب لبست الأمر عليه ألبسه، أي خلطت بينه بمشكله وحقه بباطله. أرجو أن تنتبهوا معي جيدا، العرب تقول لبست الأمر عليه ألبسه، أي خلطت بينه بمشكله وحقه بباطله. فاللبس في لغة العرب معناه الخلط، معناه المزج، ومن معانيه في لغة العرب أيضا التغطية، أي تغطية الحق بأغطية الباطل، تغطية الصدق بأغطية الكذب، تغطية الهدى بأغطية الضلال، تغطية الخير بأغطية الشر. وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالزوجة لباس، أي غطاء لزوجها، والزوج كذلك غطاء، أي لباس لزوجته. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذن اللبس في لغة العرب معناه الخلط، معناه المزج، معناه التغطية. فما هو الحق إذن لغة واصطلاحا؟ ما هو الحق إذن لغة واصطلاحا؟ الحق كما يقول ابن منظور في لسان العرب ضد الباطل، وهو ما يقوم على الثبات والصحة والوجوب. الحق في لغة العرب ضد الباطل، وهو ما يقوم على الثبات والصحة والوجوب. فالحق هو الأمر الثابت الصحيح الواجب فعله من اعتقاد أو قول أو عمل بحكم وميزان الشرع. أسألك بالله أن تقف مع هذا المعنى، لأنه سيحل لنا الآن في ثقافة الضجيج، في ثقافة الإثارة التي يحمل لواءها الآن الإعلام إلا من رحم الله، سيحل لنا هذا التأصيل اللغوي والشرعي لمعنى الحق إشكالات كثيرة جدا. فأنا أؤصل لك الآن الحق بصورة مجملة، وأنت تستطيع أيها الفاضل بما من الله به عليك من علم وفهم ونور بصر وبصيرة، أسأل الله ألا حرمني وإياكم فضله ونعمه، تستطيع أن ترد الآن أي جزئية من الجزئيات التي يطرحها الإعلام أو تراها الآن على الساحة على أرض الواقع، تستطيع أن تردها إلى هذا الحق المجمل، لتعرف الحق من الباطل، ولتعرف الخير من الشر، ولتعرف الهدى من الضلال. الحق هو الأمر الثابت الصحيح الواجب، الواجب فعله من اعتقاد أو قول أو فعل بحكم وميزان الشرع. فالكل الآن يتكلم ويدعي أنه على الحق. لا، تعال أنا وأنت لنتحاكم إلى الشرع المحكم، ليحكم الشرع على قولي وقولك، ليحكم الشرع على فعلي وفعلك، لا ليحكم الشرع على إفراز عقلي وعقلك. فأنت معتز بعقلك وأنا معتز بعقلي، ومن ثم فأنا أتعصب لقولي وأنت تتعصب لقولك، وكلانا يزعم أنه على الحق وأنه هو الذي يرفع راية الحق. فتعال معي حتى لا نختلف، إن كنا معا نريد أن نصل إلى الحق تعالى لنزن هذا القول والفعل والحال والاعتقاد بميزان الشرع بميزان القرآن والسنة. فدين الله وهو الحق لا يمكن على الإطلاق أن يوزن بالعقول دون النقل من القرآن والسنة. لا تفهم حبيبي في الله أنني أريد الآن أن أقلل من شأن العقل أو من قدر العقل أو قيمته، فالإسلام يزكي العقل ويباركه ويقويه، بل ويجعل للعقل مكانا عليا. أفلا يعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق وما أكثر الآيات. فالإسلام لا يقلل من شأن العقل، لكن الإسلام لا يجعل من العقل حاكما على الشرع المحكم، ولا يجعل من العقل حاكما على صريح النقل في القرآن وصحيح النقل في السنة. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا؟ بالعليم ولا بالعاقل؟ بالعليم. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. فالحق هو الأمر الثابت الصحيح الواجب فعله من اعتقاد أو قول أو فعل بحكم وميزان الشرع، والباطل جنبني الله وإياكم كل باطل هو نقيض الحق وهو ما لا ثبوت له ولا صحة له ولا وجوب له بحكم وميزان الشرع. فالباطل هو الأمر الخاسر الزائل. تقول العرب بطل الشيء يبطل بطولا وبطلانا، بطل الشيء يبطل بطولا وبطلانا، أي خسر وضاع وحبط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا وجود له ولا أصل، ذهب خسرانا وضياعا وهباء. ومنه قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فالباطل هو ما لا ثبوت له ولا صحة له ولا وجوب له بميزان شرع الله جل وعلا وبحكم الله في كتابه وبحكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الثابتة عنه. هذا هو الحق وهذا هو الباطل في اللغة والاصطلاح. تعال معي أيها الحبيب اللبيب لنتعرف على حرب الباطل على الحق وعلى كيفية نصرة الحق، لأن الكل الآن يتساءل كيف أنصر الحق وكيف أتعرف عليه وما الذي يجب علي أن أقدمه الآن لديني ولبلدي. حرب الباطل على الحق لها صورتان لا ثالث لهما: لبس الحق بالباطل وكتمان الحق. انتبه معي أيها اللبيب، حرب الباطل على الحق لها صورتان: لبس الحق بالباطل وكتمان الحق. واسمح لي أن أبدأ بكتمان الحق لأؤكد لحضراتكم جميعا أنه لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تكتم الحق، فلو نجحت في ذلك لمدة ولو طالت فإنها لا تستطيع أن تكتم الحق وأن تحجبه عن النور. لماذا؟ لأن الحق بحق، ولأن الخير بخير، والحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر، والباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه ظاهر فإنه زاهق. قال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فلا تيأس قط ولا تقنط قط، اسمع مني الثالثة، ولا تخشى طرفة عين على الحق لأن الحق هو الملك الحق. كفى الحق شرفا أنه اسم من أسماء الملك، كفى الحق شرفا أنه اسم من أسماء الملك. اسمع لربك جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اسمع لقول ربك جل وعلا: فتعالى الله الملك الحق. الملك الحق هو الله وحده، لا ملك بحق لأي ملك على وجه الأرض، فملك الملوك على وجه الأرض إلى زوال وإن طال. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية أحمد في المسند بسند حسن: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل يقول: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك، فمن الملك الحق إذن؟ لا يزول ملك ولا يسود ملك إلا بأمر الملك، ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر أحكم الحاكمين، فهو وحده الذي يدبر الأمر ويحكم الكون، وهو يمهل فقط، لكنه جل وعلا لا يهمل. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ الحبيب قول ربه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فكفى الحق شرفا، اسمع، وكفى أهل الحق اطمئنانا، وكفى أهل الحق اطمئنانا أن الحق اسم من أسماء الحق. فمن الذي يستطيع أن يطفئ نور الحق؟ لو اجتمع أفواه أهل الباطل، لو اجتمعت أفواه أهل الباطل لتطفئ نور الشمس ما استطاعت. أرني يدا سدت علينا المشرقة. فالحق من أسماء الله، فتعالى الله الملك الحق، ذلك بأن الله هو الحق. ولذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلم، وبك آمن، وعليك توكلت، وبك خاصمت، وإليك أنبت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فلا يستطيع أحد أن يكتم الحق. نحن نعيش الآن عالم العولمة، نعيش عالما تحول إلى حجرة واحدة، لا إلى قرية صغيرة، بل إلى حجرة واحدة. فلا تستطيع قوة أن تكتم الحق إلى الأبد. قد تمارس الظلم والعدوان والإضلال والباطل لكتمان الحق وحجبه عن الناس لمدة ما، لكنها لا تستطيع أن تحجب الحق عن الخلق وعن الناس إلى الأبد. فأنا مطمئن إلى هذه الجزئية، ألا وهي جزئية كتمان الحق، أنه لا يستطيع أحد أن يكتمه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإلا فما هي الحكمة إذن من إرسال الرسل بالحق، وإرسال الأنبياء بالحق، وخلق السماوات والأرض بالحق، وخلق الجنة والنار بالحق، بل وخلق السماء والأرض بالحق؟ ما خلق الله عز وجل الخلق بالحق ليحجب هذا الحق أو ليكتم هذا الحق. أما الصورة الخطيرة هي صورة لبس الحق بالباطل، ولا تلبس الحق بالباطل، أي لا تمزج الحق بالباطل وتخلط الحق بالباطل ليلتبس الحق على كثير من الخلق وعلى كثير من الناس. وهذا هو أخطر سبل الإضلال للخلق عن الحق، هذا هو السبيل الذي يمارسه كل من ضل عن الحق. في كل زمان وفي كل مكان. المرتدون وهي أول محنة وقعت في الإسلام بعد موت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لبسوا الحق بالباطل وقالوا كنا ندفع الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيننا، وكنا نطيعه بأمر ربنا، أما وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لأحد علينا من بعده، وليس من حق أي أحد أن يأخذ منا أموالنا من بعده. انظروا إلى لبس الحق بالباطل، يطرح الكلام فيه من الحق ما فيه لكنه يغلف بالباطل، أو كما نقول يدس السم في العسل، لا يصل إليه إلا الفطناء، إلا العلماء، إلا أصحاب البصر والبصيرة. فالعلماء يرون الفتن قبل أن تقع، والدهماء لا يرون الفتن إلا بعد رحيلها وإدبارها، بعد تدميرها للأخضر واليابس. لذا نقول دائما يجب على شبابنا وعلى الأمة أن تراجع العلماء الربانيين في الفتن، لأن العلماء يرون الفتن قبل أن تقع، يرون خطرها ويعلمون شرها، أما عامة الخلق فلا يرون الفتن إلا حين إدبارها، وقد دمرت وراءها وخلفها كل أخضر ويابس. فلبس الحق بالباطل، خلط الحق بالباطل، دس السم في العسل. الذين خرجوا على عثمان بن عفان، وتدبروا معي فأنا آتي لكم بالتاريخ من أوله، أول فتنة هي فتنة المرتدين، لبسوا فيها الحق بالباطل حتى قيض الله عز وجل لهم الصديق الأكبر رضي الله عنه: ذلكم الرجل الذي رفع راية الحق خفاقة عالية ما عصفت بها ريح الباطل قط. الصديق الذي لم يتلعثم في الحق أبدا، الصديق الذي لم يتردد عن إعلان الحق أبدا. ولله ذر شيخ ابن القيم إذ يقول في حق الصديق: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، وعلى أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قام الصديق رضي الله عنه قومة للحق بحق، وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. انظروا إلى الحق. وخرج من خرج من الثوار المجرمين على عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى قال قائلهم وهو يقتله وهو يطعنه: طعنت عثمان بن عفان 9 طعنات، 6 طعنات منهن لله تعالى وثلاث طعنات منهن لما كان في نفسي عليه، ولو صدق الأفاك الكذاب الأشر لقال طعنت عثمان 9 طعنات لما كان في نفسه عليه. فكيف يقتل عثمان باسم الله؟ كيف يقتل عثمان باسم الله ولله ومن أجل الله؟ إنه الباطل، إنه الهوى، إنه الضلال. فما خرج هؤلاء على عثمان إلا وقد لبسوا الحق بالباطل. ماذا قالوا؟ خرجوا بين الناس وقالوا إننا ما خرجنا على عثمان إلا لنرد الحق إلى صاحبه، فلقد اعتدى عثمان على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وأخذ الحق أي الخلافة منه، ونحن ما خرجنا إلا لنرد هذا الحق إلى صاحبه. وسفكوا دم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. والخوارج خرجوا على علي وكفروه وقد لبسوا الحق بالباطل، بل واستدلوا على باطلهم بالقرآن الكريم حين ذهب إليهم ابن عباس وقال ما تنقمون على ابن عم رسول الله؟ فقالوا ننقم على علي أنه حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول، انظر إلى هذا اللبس، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، وما دام علي قد حكم الرجال في دين الله فقد كفر. إنه الضلال، إنه لبس الحق بالباطل. القرآنيون الذين يعلنون الآن أنه يجب علينا أن نرجع إلى القرآن وأن نحل حلاله وأن نحرم حرامه وأن نؤمن بما جاء في القرآن الكريم، لكن ماذا بعد لكن؟ لا حاجة لنا إلى السنة. وما قيمة السنة وفيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها الباطل؟ ما قيمة السنة ويا لها تتفق الآن مع ما وصل إليه العلم الحديث من نظريات حديثة وتجارب علمية مؤكدة؟ انظروا إلى هذا اللبس وإلى هذا الضلال. وهل يستطيع عاقل على وجه الأرض أن يفهم القرآن الكريم بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إيتي بعاقل على وجه الأرض وقل له استخرج لي من كتاب الله جل وعلا عدد صلاتي، عدد ركعات صلاتي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. إيت بعاقل وقل له استخرج لي من كتاب الله أركان الحج مع واجباته مع مندوباته. إيت بعاقل وقل له استخرج لي أنصبة الزكوات لكل صنف من الأصناف إلى غير ذلك من التفاصيل. لا يمكن على الإطلاق أن نفهم كتاب الملك الجليل إلا من خلال سنة البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن والسنة لن يفترق حتى يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يسمون الآن بالنخبة يلبسون الحق بالباطل وهم يعلمون الحق، وهم يعلمون الحق، فتارة يطعنون في فصيل من فصائل العمل الإسلامي ثم يتركونه ليطعنوا في فصيل آخر، ثم يتركوا هذه الفصائل ليطعنوا في الرموز، في العلماء، في الدعاة إلى الله جل وعلا، مع أنهم يعلمون يقينا أن المنهج الرباني القرآني والنبوي أكبر من كل الجماعات وأكبر من كل الأشخاص والعلماء. فلو أخطأ عالم لا يجوز لعاقل أن يحاكم منهجا ربانيا ونبويا ينتسب إليه هذا العالم. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والعصمة قد دفنت يوم دفن سيدنا رسول الله. لا عصمة لبشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يطعنون في الأشخاص، في الجماعات، في الرموز بهدف الطعن في الإسلام. ويقولون الإسلام أسمى وأطهر وأكبر من أن نزج به في أمور الدولة في أمور الدنيا. أيها المشايخ، يا أصحاب العقول المنغلقة، يا أصحاب العقول الضيقة، يا أصحاب الفكر العطل، ما علاقة هذا الإسلام الجميل بالسياسة، بالاقتصاد، بالسياحة، بالسياسة الداخلية مع المسلمين ومع غير المسلمين، بالسياسة الخارجية؟ ما علاقة الإسلام بالدنيا؟ الإسلام إسلام روحي، إسلام يحجب في القلوب وفي زوايا العبادات كالمساجد وغيرها. اعبد ربك كما شئت، صلي، صم، زكي، اعتمر، حج بيت الله الحرام، لكن ما علاقة الإسلام بقولك، بأكلك، بشربك، بثيابك، بزوجتك، بحبك، ببغضك، بعطائك، بمنعك، بطلاقك، بنكاحك؟ الإسلام أيها الأفاضل، انظروا إلى هذا اللبس، لم ينزله الحق تبارك وتعالى إلا ليسوس به الدنيا. ما أرسل الله نبيا ولا رسولا بشريعة محكمة منزلة عليه من السماء لتظل هذه الشريعة حبيسة الصدور أو حبيسة الجدران، بل أنزل الله شرعه ليحكم به الخلق وليسوس به الرسل والأنبياء الخلق إلى الحق تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كافة، لا تختاروا من الإسلام ما يتفق مع أهوائكم ورغباتكم وتتركوا منه ما لا يتفق معها، بل يا من أسلمتم له وأذعنتم له وخضعتم له وأنتم في غاية الحب له والرضا عنه، امتثلوا كل أوامره واجتنبوا كل نواهيه وقفوا عند كل حدوده ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. كيف تقبل من سورة البقرة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، سمعا وطاعة، الله ينادي عليكم يا أهل الإيمان، افتحوا القلوب، أصغوا الآذان، أصغ سمعك وقلبك وبصرك لنداء الحق. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنت بالله انتبه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. سمعنا وأطعنا يا سيدي، سنصوم رمضان كاملا، أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. لكن في نفس السورة يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، نفس النداء لأهل الإيمان الذين كلفوا بالصيام فصاموا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. لما نأخذ هذا الحكم ونضيع هذا؟ لما نقبل هذا الحكم ونغض الطرف عن هذا؟ ألم يكن الحق تبارك وتعالى وهو يشرع شرعه المحكم يعلم أن أمورا ستستجد وأن أحداثا ستطرأ وأن أحوالا ستتغير؟ ألم يكن ربنا جل وعلا يعلم ما سيقع في الكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ بلى ورب الكعبة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بل ما من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم الملك ما في قعره، وما من بحر على سطح الأرض إلا ويعلم الملك ما في وعره، بل وما تحمل من أنثى ولا تضع على ظهر الأرض إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. انظروا إلى هذا اللبس. الإسلام أيها الأفاضل دين ودولة، دنيا وآخرة. الإسلام له حكم في كل جزئية من جزئيات حياتنا، ارجعوا إلى القرآن، ارجعوا إلى السنة. الإسلام له حكم في كل جزئية. سامحني إن قلت لك الإسلام له حكم في لحظاتك التي ستقضيها أعزك الله في الخلاء في دورة المياه. إلى هذا الحد نعم الإسلام له حكم، كيف تدخل وبأي قدم تدخل وماذا تقول وما هي آداب الجلسة وماذا تقول إن خرجت. أنا أسأل يا إخواني، أيكون للإسلام حكم حتى في قضائك للحاجة، ولا يكون للإسلام حكم في سائر حياتك العظمى، في حبك وبغضك، في ولائك وبرائك، في عطائك ومنعك، في مدخلك ومخرجك، في قيامك وجلوسك، في أكلك وشربك؟ الإسلام له حكم في كل جزئية من جزئيات الحياة، وينبغي أن نكون على بصيرة وعلى حذر من تلك الدعاوى التي تريد أن تفصل الدين عن الدولة، والتي تريد أن تفصل الدين عن الحياة. بل الإسلام دين ودنيا، وعلماؤنا بالإجماع حين يعرفون الخلافة والولاية العامة يعرفونها بأنها حراسة الدين، حراسة الدين الوظيفة الأولى، حراسة الدين وسياسة الدنيا به، حراسة الدين وسياسة الدنيا به. هل بعث الله موسى بغير شريعة؟ هل بعث الله عيسى بغير شريعة؟ هل بعث الله محمدا بغير شريعة تحكم الخلق؟ اسمع لربك، وهذا قرآن. فلا وربك يا الله، فلا وربك، الله يقسم بحياته، الله جل جلاله يقسم بذاته، يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل تحب رسول الله؟ هل تحب رسول الله بصدق؟ والله الذي لا إله غيره، إن كنت تحب حبيبك بصدق فكن بين يديه صلى الله عليه وسلم، اسمع، كن بين يديه كالميت بين يدي مغسله. أنا محب لحبيبي، أنا مستسلم له، والله لن أرى إلا بعينه، والله لن أسمع إلا بسمعه، والله لن أتكلم إلا بلسانه، والله لن أخطو إلا على غرسه وأثره. هذا هو الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. كان عبد الله بن عمر يركب الناقة، الناقة يعني الجمل، يركب الناقة ويفضل بس يعمل إيه، خلي بالك، يمشي في شوارع المدينة، زادها الله شرفا ونورا، يمشي في شوارع المدينة هو ركب على الناقة، يدخل شارع يطلع من شارع، يدخل شارع يطلع من شارع. إيه عبد الله ماذا تصنع يا ابن عمر؟ يا إماما في الاتباع، يا إماما في الحب والسنة، ماذا أنت صانع؟ اسمع ماذا يقول. فيقول عبد الله بن عمر: لعل خفا يقع على خف. يعني إيه؟ يعني لعل خف ناقتي يقع على خف ناقة رسول الله. إلى هذا الحد يا ابن عمر. نعم أحبابي، هذا حال عبد الله بن عمر مع الناقة، فكيف حاله مع صاحب الناقة؟ تعاوز بس الخف يمشي على خف، أما لما تقول له القدم هيمشي على قدم، أما الغرز هيبقى على غرز. إلزم الغرز واتبع الأثر وسر على طريق محمد. والله الذي لا إله غيره، لو رفع الحبيب قدمه اليمنى فوضعت قدمك اليمنى، ورفع الحبيب قدمه اليسرى فوضعت قدمك اليسرى، والله الذي لا إله غيره، لو لزمت الغرز وتبعت الأثر سترى الحبيب على انتظارك على الحوض. اللهم لا تحرمنا حوضه، ولا تحرمنا شفاعته، ولا تحرمنا صحبته ورفقته. اسمع لربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله الله، فيما شجر بينهم مش كده وبس، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، مش كده وبس، ويسلموا تسليما. يقول ابن القيم: تحكيم رسول الله في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكمه مقام إحسان. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا حكم ربي، ليس من كيسي ولا من فهمي ولا من عقلي. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عن حكم الله، يصدون عن حكم الحبيب رسول الله وهو الهدى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وما أخطر اللبس وما أكثر اللبس في كل جزئية الآن من الجزئيات، لبس الحق بالباطل. الجيش تباطأ، المجلس الأعلى صار خائنا، الفتنة الطائفية لابد من إشعال نارها. كل هذه يلبس فيها الحق بالباطل، والإعلام إعلام الإثارة، إعلام ثقافة الضجيج، يلبس الحق بالباطل إلا من رحم الله، يلبس الصدق بالكذب، والخير بالشر، والهدى بالضلال. والأمر يحتاج إلى بصيرة، ويحتاج إلى علم، ويحتاج إلى فهم دقيق ووعي عميق بحجم المؤامرة على الإسلام من ناحية، وعلى مصر من ناحية أخرى. أسأل الله أن لا يحرمها الأمن والأمان. لا بد أن نكون على وعي، ولا ينبغي أن نتعامل مع كل خبر يذاع ومع كل إشاعة تروج بهذه السرعة المذهلة لنحرق بلدنا. الحق، واحدة هناك ما عرفش عملت إيه مع مسلم، واحد عمل إيه مع نصرانية، وتحترق البلد لفتنة بين ولد وبنت أو بنت وولد. يا للجهل، يا للمصيبة. لماذا لا يحاسب المخطئ فقط على قدر خطئه فحسب؟ لماذا تحمل دولة كاملة خطأ أفراد ولو كفوا؟ هذا لبس الحق بالباطل. لماذا التشكيك بدعوى الوطنية؟ الجيش خائن. طب وانت مين؟ أنا وطني، أنا محب للبلد. المجلس الأعلى خائن. وانت مين؟ أنا شريف، أنا أمين. فلان، كل الأجهزة خونة، مفسدون. أنت من؟ أنا الطاهر، أنا العفو، أنا الشريف، أنا اللي عاوز ابن البلد. خلاص، فلتسقط البلد. فالشعار الآن: الشعب يريد إسقاط الشعب، الكل يشكك في الكل، ولتحرق مصر. ولتتعطل البلد بالكامل ولتشل حركتها الاقتصادية شللا كليا. واليهود الآن يهددوننا، إسرائيل الآن تهدد، إسرائيل الآن تهدد في كلمات صريحة واضحة. ولا زال الأطهار والأشراف يخونون ويشككون ويلتفون حتى على إرادة الشعب واختيار الشعب بدعوى الوطنية. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أنا أرى إخوانكم يقفون في الخارج وأنا لا أريد أن أشق عليهم، فليس من الفقه ولا من الحكمة أن أطيل أكثر من ذلك، لكن في عجالة سريعة جدا، وأنا أعلم أن هذا الأمر يحتاج إلى خطبة كاملة، لكن في عجالة ليكتمل الموضوع على الأقل ولو بصورة مجملة، سأبين كيف ننصر الحق في صورتين اثنتين لا ثالث لهما، وذلك في كلمات محددة. والله تعالى أسأل أن يجنبني وإياكم الباطل وأن يرزقني وإياكم الحق بحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، كما أن حرب الباطل على الحق لها صورتان، ألا وهما لبس الحق بالباطل وكتمان الحق، فإن نصرة الحق لها أيضا صورتان، ألا وهما، انتبه معي، الشهادة العملية للحق على أرض الواقع، وأن تبلغ هذا الحق لغيرك بحق. هل انتبهت معي؟ لا ثالث لهاتين الصورتين. الصورة الأولى من صور نصرة الحق، وهذا واجب علي وعليك وعليك يا أماه ويا أختاه، أن نشهد لحق شهادة عملية على أرض الواقع. الكل ينادي بالتغيير، جميل، لكن ما حقيقة التغيير؟ هل التغيير الذي ننشده في تغيير الدستور، في تغيير القوانين؟ ما قيمة تغيير الدستور ونحن لم نتغير، ونحن قد حولنا الحرية، النعمة الكريمة التي تفضل بها ربنا علينا، حولناها إلى فوضى من أبشع صور الفوضى. بركن في المكان اللي أنا عاوزه، أنا حر، بمشي في عكس اتجاه السير، أنا حر، أعتدي على اللي أنا عاوز أعتدي عليه لأننا معي سلاح، والكلمة الآن للآلي، أنا حر، ما فيش دولة. فلتسقط الدولة، فلتسقط هيبة الدولة، فلتسقط دولة المؤسسات، فليسقط القانون، أنا أخذ حقي بإيدي. خلاص تحولت إلى غابة أو إلى دولة من دول القرون الوسطى، قرون الظلام، باسم الحرية. بئست الحرية، بئست الحرية المنفلتة من الضوابط الشرعية، بئست الحرية التي لا يراعي فيها المسلم حقوق الآخرين، ولا يؤذي فيها المسلم إخوانه من المسلمين، ولا يؤذي فيها المسلم أيضا من يعيشون معه من النصارى من الأقباط. لا يجوز لأحد أن يترجم الحرية بهذه المعاني، بل الشهادة للحق بحق. أن نصدق، أن نطهر عيوننا من الخيانة، أن نطهر ألسنتنا من الكذب ومن الغيبة ومن شهادة الزور ومن ترويج الإشاعات الباطلة، أن نطهر بطوننا من الحرام، من الرشاوة، أن نطهر أيدينا من الفساد والظلم والاستبداد، أن نطهر جوارحنا من المعاصي، أن نطهر نفوسنا من كل الأدران، أن نطهر قلوبنا من كل الأمراض، أن نشهد الحق شهادة عملية بصدق وأمانة ورجولة ووفاء وإخاء وإباء، أن نعمل، أن ننهض بالبلد، أن ندفع عجلة التنمية والاقتصاد، وأن نفض الاعتصامات والمظاهرات والاحتجاجات لتبدأ العمل في البناء. كفى جدالا ومراء، مصر لن تبنى بالجدال والمراء، وإنما تبنى بالإرادة والبناء، تبنى بالصدق. نعم أيها الأحبة، نشهد للحق كل منا في ميدانه. نحن لا نريد أيها الأحبة أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد. شاب يجي يقول لنا عاوز يسيب كليه الطب عاوز يبقى شيخ، وده عاوز يسيب الهندسه عاوز يبقى شيخ، والثالث عاوز يسيب العلوم عشان يبقى شيخ، ورابع عاوز يسيب الكيمياء عشان. اذا من للامه؟ من للامه؟ لو اراد النبي ان يجعل الصحابه جميعا دعاه على منابر المساجد لجعلهم دعاه على منابر المساجد، ولكن وضع النبي كل صحابي في مكانه الذي يناسبه والذي يتفق مع طاقاته وقدراته وإمكانياته، فأبدعوا للدين والدنيا معه. فيجب علينا أن نبدع لديننا وأن نشهد الحق حيث يوجد كل واحد منا في مكانه الذي هو فيه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إلى غير ذلك من الأدلة، ولا يتسع الوقت لسرد الأحاديث النبوية. كذلك من صور نصرة الحق أن نبلغ هذا الحق لغيرنا. أنت تستطيع أن تذب عن الدين في جريدة، في فضائية، لا تكن سلبيا، لا تكن سلبيا. لماذا نسمع هذا الضجيج دون أن نسمع من أهل العقل ومن أهل الحق من يرد هذا الباطل بحق بأسلوب مهذب مؤدب جميل رقراق رقيق؟ أما أن أسمع وغيري يسمع والثالث يقرأ والرابع يرى الكاريكاتيرات التي تسيء إلى الدين إساءة بلغة، ولو فكر أهل الحق في الذب عن حقهم وفي نصرة دينهم وفي نصرة بلدهم، فهذا لا يليق أبدا. إنها سلبية قاتلة مدمرة، لا ترضي ربا سبحانه وتعالى، ولا تتفق مع منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي هريرة: من سئل عن علم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فأنت ترى، بلغ الحق لغيرك، طمئن الآخرين، طمئن المسلمين وطمئن غير المسلمين، لا بالكلام فقط بل بالكلام والسلوك، بالكلام والأخلاق، بالكلام والأفعال. نعم أيها الأفاضل، لا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أنجي مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم أنزل على مصر من بركاتك ورحماتك. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اكشف عنا الغمة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب كل مكروب، واكشف هم كل مهموم، وأزل غم كل مغموم، واشف مرض كل مريض يا أرحم الراحمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين، واستر نساءنا واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا ورب لنا أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزق مصر الحكام الصالحين المصلحين، وارزقهم البطانة الصالحة ناصحة نافعة يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة من بيوت